أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث وتنقيح، ومما تزلزل به هذه القاعدة أمور، منها كون الواجب عند القائلين بصحتها واستحكامها وجودا صرفا ووجوبا بحتا قائما بذاته واجبا بنفسه، فضلا عن كونه في الأعيان. كان الكلام في القاعدة التي أسسها شيخ الإشراق السهروردي. قلنا بأن هذه القاعدة من القواعد المهمة في تمييز الأمور الحقيقية من غيرها، بمعنى أنها تعطينا ضابطة لتمييز ما هو متحقق في متن الأعيان مما ليس بمتحقق، ولكنه لا بد أن يشار إلى نكتة في مضمون هذه القاعدة، وهو أن هذه القاعدة فقد تثبت لنا أن كل طبيعة عامة يقتضي نوعها تكررها لا إلى نهاية، فهو اعتباري يثبت لنا فقط أنه ليس بموجود في متن الأعيان. أما نحو وجوده ما هو، هل هو اعتباري نفس أمري أو نحو آخر من الوجود، بعد هذه القاعدة لا تثبت ذلك. هذه القاعدة فقط تثبت لنا بأن هذا الشيء لا يمكن أن يوجد في الخارج. أما ما هو نحو وجوده، بعد هذه القاعدة لا يمكن استفادة نحو وجود ذلك الشيء منها. والمراد من النوع هنا ليس هو النوع الاصطلاحي كما هو واضح، وإنما هو النوع اللغوي، يعني أصل الوجود. وإلا النوع قد يطلق ويراد به في مقابل الجنس والفاصل، وقد يراد به أصل الوجود كما هو المراد في هذه القاعدة. صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه يقول: أصل هذه القاعدة مما لا كلام في صحتها، يعني من خلالها نستطيع أن نميز ما هو حقيقي مما ليس بحقيقي، ما له وجود حقيقي مما ليس له ذلك. ولكن تطبيق هذه القاعدة على بعض الموارد التي أشار إليها شيخ الإشراق، هذا التطبيق في غير محله. فإن شيخ الإشراق السهروردي طبق هذه القاعدة على الوجود، وعلى أساس ذلك استفاد أن الوجود أمر اعتباري لا أمر أصيل. هذا المفهوم لا يمكن أن يكون له مصداق في متن الأعيان. وطبق أيضا هذه القاعدة على الوحدة، قال: فإن الوحدة أيضا أمر اعتباري لا يمكن أن يكون له أو لها مصداق في متن الأعيان. من هنا يبدأ بمناقشة بعض مصاديق تطبيق هذه القاعدة. أما فيما يتعلق بتطبيق القاعدة على أصل الوجود، وأن الوجود أمر اعتباري لا تحقق له في متن الأعيان، يناقش في ذلك نقضا وحلا. أما على مستوى النقض فيقول أن شيخ الإشراق ذاهب إلى أن الواجب سبحانه وتعالى وجود محض، فإذا كان يمكن للوجود أن يتحقق ولو في مورد، انتقضت هذه القاعدة التي ذكرها شيخ الإشراق، لأن شيخ الإشراق يريد أن يبين أنه لو تحقق الوجود في متن الأعيان للزم منه تكرر نوعه لا إلى نهاية، فهو يدعي من خلال هذه القاعدة استحالة تحقق الوجود في متن الأعيان، ومن الواضح أن السالبة الكلية تنتقض بموجبة جزئية، وهو أيضا يصرح بأن الواجب سبحانه وتعالى وجود محض. وقد ذكرنا مرارا بأن القواعد العقلية غير قابلة للتخصيص، فإنه لو تخصصت في مورد واحد هذا معناه عدم وجود العلاقة الضرورية بين الموضوع وبين المحمول. أما أين يصرح شيخ الإشراق؟ إذا يتذكر الإخوة في هذا الجزء الأول صفحة 43 صرح شيخ الإشراق بهذا المعنى. هناك قال في أول صفحة 43 قال: وكذا ما أدى إليه نظر الشيخ الإلهي في آخر التلويحات من أن النفس وما فوقها من المفارقات إنيات صرفة ووجودات محضة، ولست أدري كيف يسع له مع ذلك، أي أنه يعتقد وجودات صرفة، نفي كون الوجود أمرا واقعيا عينيا، وهل هذا إلا تناقض في الكلام؟ وجه التناقض اتضح بأنه السالبة الكلية لا يمكن أن تجتمع مع موجبة جزئية، هذا على مستوى النقض. أما على مستوى الحل، فيما يرتبط بالحل توجد مقدمة، هذه المقدمة ذكرناها مرارا للإخوة والآن نشير إليها بنحو الإجمال. ذكرنا في نهاية الحكمة وهنا أيضا في الأسفار أنه لا بد أن نميز جيدا بين المفهوم وبين الماهية، وكذلك بين المصداق وبين الفرد، فإن المفهوم في الذهن له مصداق بحسب الاصطلاح، والماهية لها فرد. ما هو الفرق بين هذين النحوين، يعني المفهوم والمصداق، الفرد والماهية؟ في كلمة واحدة أنه إذا كان المفهوم ماهية من الماهيات، إذا كان المعقول ماهية من الماهيات، فإن الماهية بنفسها وبحقيقتها توجد في الذهن تارة وفي الخارج تارة أخرى. إذن من حيث ذات الشيء ومن حيث ذاتيات الشيء، بعبارة أخرى بالحمل الأولي، لا فرق بين الماهية بحسب الوجود الخارجي والماهية بحسب الوجود الذهني للشيء غير الكون في الأذهان، كون بنفسه لدى الأذهان، كون بنفسه، هذا مدعى الوجود الذهني الذي سيأتي بحثه مفصلا إن شاء الله في هذا الجزء. إذن نحو الاختلاف الموجود بين الماهية وبين الفرد ليس في الحمل الأولي، وإلا أحدهما عين الآخر، إنما الاختلاف بينهما في الوجود، ذاك نحو من الوجود وهذا نحو آخر من الوجود، مدعى هؤلاء. أما عندما نأتي إلى المفهوم والمصداق فإنه ليس كذلك، لا توجد أي عينية بين هذا المفهوم وبين ذلك المصداق، وإنما العلاقة بينهما علاقة الانتزاع ومنشأ الانتزاع، هذه هي العلاقة القائمة بين المفهوم وبين ماذا؟ وبين المصداق. وتترتب على الفرق بين الماهية وبين المفهوم وبين الفرد وبين المصداق فوائد وثمرات كثيرة وأحكام كثيرة. هسه واحدا من أهم تلك الأحكام هو هذا البحث، وهو أن المعقول في الذهن إذا كان مفهوما لا أنه كان ماهية، أن هذا المفهوم
يمكن أن يكون له أنحاء من الوجود متعددة، فإنه تارة يمكن أن يكون وجودا رابطا، وأخرى يمكن أن يكون وجودا عرضيا، وثالث يمكن أن يكون وجودا جوهريا، ورابع يمكن أن لا يكون أساسا داخلا في ماهية من الماهيات على الإطلاق. من هنا يتضح لكم أن هؤلاء لماذا يصرون على أن العلم ليس هو ماهية، وإنما العلم هو ماذا؟ هو مفهوم. لماذا يصرون على هذا؟ لأنه إذا صار له ماهية فله نحو من الأحكام، وهو أنه كيف نفساني ليس إلا. أما إذا كان العلم مفهوما وليس ماهية، فإذا كان كذلك فيمكن أن يوجد بوجود كيف نفساني، ويمكن أن يكون جوهرا، ويمكن أن يكون لا كيف نفساني ولا جوهر، بل هو ماذا؟ موجود واجب الوجود. إذن هذه النقطة على مباني الحكمة المتعالية لها تأثير مهم في فهم كثير من الأبحاث الفلسفية، أن نعرف أن ما نتعقله في الذهن هل هو ماهية أو هو ماذا؟ أو هو مفهوم. إذا كان مفهوما عند ذلك يمكن أن يكون له أنحاء متعددة من الوجود، فإذا كان له أنحاء متعددة من الوجود عند ذلك يمكن أن يكون لكل نحو من أنحاء الوجود حكما من الأحكام يختلف عن الحكم الذي يوجد لنحو آخر من الوجود. من قبيل مثاله ما هو؟ مثاله هذا، وهو أنه الآن عندما نأتي إلى هذا الذي نعبر عنه الوجود، تارة يوجد بوجود في عالم ماذا؟ في عالم الذهن والاعتبار، وأخرى يوجد بوجود خارجي. هذا الوجود الخارجي تارة يوجد بوجود بنحو المعنى الحرفي، الوجود الرابط، وأخرى يوجد بنحو الوجود ماذا؟ الغني القائم في نفسه. خب جيد جدا، إذا كان موجودا في الخارج فحكمه نفس حكم وجوده في الذهن أو يختلف الحكم؟ لا، عند ذلك يمكن أن يختلف الحكم، فإنه في الذهن يمكن أن يوجد بوجود وله حكم خاص، وفي الخارج يمكن أن يوجد بوجود وله ماذا؟ حكمه الخاص. طب الآن إذا اتضحت هذه المقدمة، صدر المتألهين يأتي إلى كلام شيخ الإشراق، يقول: أنت الذي تقول بأن الوجود لو كان موجودا في الخارج للزم التسلسل لا إلى نهاية، يعني تكرر نوعه لا إلى نهاية. الجواب أن هذا خلط بين أحكام مراتب الوجود، فإن مفهوم الوجود في الذهن يمكن أن يكون له هذا الحكم، يعني الوجود موجود. ما معنى موجود؟ يعني شيء ثبت له الوجود، فيكون لوجوده ماذا؟ وجود فيتسلسل. أما هذا الوجود إذا أراد أن يوجد في الخارج أيضا الوجود موجود بوجود زائد على ذاته، أو موجود بنفس ذاته، لا موجود بنفس ذاته، فلا يلزم التسلسل. إذن أنت خلطت بين مراتب ماذا؟ مراتب حقيقة واحدة، فإنه قد يكون لحقيقة واحدة مرتبة من الوجود لها حكم التسلسل، وقد يكون لنفس تلك الحقيقة مرتبة أخرى من الوجود لا يلزم منها التسلسل. وهذا ما تصرح به أنت في قضية النور، فإن النور هسه هو لا يعبر الوجود، شيخ الإشراق يعبر النور، فإن النور عندكم إذا جاء إلى الذهن فله حكم، وإذا كان النور موجودا في الخارج فله ماذا؟ فله حكم آخر. إذن أنت خلطت في هذه القاعدة بين مراتب حقيقة واحدة، فقد يكون لمرتبة من حقيقة نحو من الحكم، ولا يكون ذلك الحكم موجودا لمرتبة أخرى من تلك الحقيقة. إذن الجواب في جملة واحدة كما تقدم أيضا هناك، وهو أنه أساسا لو كان لهذا المفهوم مصداق في الخارج لما لزم منه تكرر نوعه لا إلى نهاية. لماذا؟ لأن الوجود موجود بنفس ذاته لا بوجود زائد على ذاته، وهذا ما بيناه مفصلا وقلنا ما هو المراد من بذاته هنا. ليس المراد الاستغناء عن الحيثية التعليلية، وإنما الاستغناء عن الحيثية ماذا؟ التقييدية. هذا فيما يتعلق بمفهوم الوجود. أما مفهوم الوحدة فله كلام آخر يأتي، خلينا نطبق الآن هذا النقض والحل. قال: بحث وتنقيح، ومما تزلزل به هذه القاعدة. بينا فيما سبق ليس المراد تزلزل أصل القاعدة، وإنما المراد ماذا؟ تزلزل تطبيق القاعدة على ماذا؟ على الوجود. وإلا أصل القاعدة في موارد أخرى صدر المتألهين يصرح بأنها قاعدة ماذا؟ شريفة وجليلة ومهمة. ومما تزلزل به هذه القاعدة أمور، منها هذا هو الإشكال النقضي، منها كون الواجب عند القائلين بصحة هذه القاعدة واستحكامها كون الواجب ماذا؟ وجودا صرفا ووجوبا بحتا قائما بذاته، واجبا بنفسه، فضلا عن كونه ماذا؟ عن كونه في الأعيان. مو أن هذا الوجود موجود، بل هو ماذا؟ واجب. مو فقط هو موجود، بل هو ماذا؟ واجب الوجود. فقد ناقضوا أنفسهم، يعني من خلال القاعدة برهنوا على استحالة الوجود في متن الأعيان، وهنا صرحوا بتحقق الوجود بل وجوب الوجود في متن الأعيان. ومن الواضح أن الموجبة الجزئية تناقض السالبة الكلية في الأحكام العقلية. فقد ناقضوا أنفسهم في باب الوجود وكون الوجود عندهم اعتباريا محضا لا صورة له في العين، وذات الباري تعالى عندهم صورة الصور وأصل الحقائق. هذا هو الإشكال النقضي. أما الإشكال الحلي، ومنها أن مقنن هذه القاعدة ومخترعها قائل بجواز أن يكون مفهوم واحد ومعنى فارد. مراد من هذا المفهوم الواحد والمعنى الفارد هو النور، كما سيأتي إن شاء الله في وسط صفحة 74. هناك يقول هذه المسألة فيما يرتبط بالنور، يقول: كما هي طريقته كما في حقيقة النور على ما هو طريقته. السطر الثامن أو السابع. هناك مراد من هذا المفهوم الواحد والمعنى الفارد هو ماذا؟ هو النور. يقول: قائل بجواز أن يكون مفهوم واحد ومعنى فارد يوجد تارة صفة لشيء وتارة متحصلا بنفسه متقوما ماذا؟ بذاته. ولكن هذا يتم أين؟ في المفاهيم لا في الماهيات. المفهوم يمكن أن يكون له أنحاء ماذا؟ من الوجود متعددة، وبالجملة متفاوتا في أنحاء الكون والحصول. لذا هنا حاشية قيمة الحكيم السبزواري يقول: وسيأتي في الإلهيات أن العلم والقدرة والإرادة ونحوها في مرتبتين كيف، وفي مقام جوهر، وفي مرتبة واجب بالذات، لا كيف لا عرض ولا ماذا ولا جوهر. وهذه نقطة مهمة جدا، أنه بها نستطيع أن نميز أن هذا من خلال تمييز أن هذا ماهية أو أن هذا مفهوم، إذا ثبت أنه مفهوم بعد يعقل أن تكون له مراتب وجودية مختلفة. وهذه واحدة من أهم ثمرات هذه المسألة فيما يتعلق بمسألة تجسم ماذا؟ تجسم الأعمال. فإن العمل هنا في هذه النشأة كيف عرض من الأعراض، كيف يمكن أن يكون جوهر؟ الجواب أنه هذا مفهوم وليس بماهية، يعني مرتبط بالإرادة، مرتبط بالنية، والإرادة والنية من المفاهيم لا من الماهيات. فإذا كان من المفاهيم عند ذلك يمكن أن يوجد ماذا؟ في مراتب وجودية مختلفة، يعني تارة يكون عرضا وأخرى يكون ماذا؟ جوهرا. أما إذا كان ماهية بعد يستحيل تارة يكون عرضا وأخرى يكون ماذا؟ جوهرا، لأن العرضية هو أنه لغيره، أما الجوهرية هو أنه لنفسه، ويستحيل ماهية واحدة تارة تكون لنفسها وأخرى تكون ماذا؟ لغيرها. أما إذا لم يثبت أنه ماهية بل كان مفهوم من المفاهيم، عند ذلك لا محذور في أنه يكون في مرتبة جوهر وفي مرتبة عرض وفي مرتبة لا جوهر ولا ماذا؟ ولا عرض. عند ذلك أنت تجد هؤلاء مرارا يركزون على هذه القضية، وهو عندما يأتي إلى معقول من المعقولات، معنى من المعاني، يقول هذا ماهية، هذا مفهوم، لأنه يريد أن يرتب أحكام الماهية وأحكام المفهوم. يقول يوجد تارة صفة لشيء وتارة متحصلا بنفسه متقوما بذاته وبالجملة متفاوتا في أنحاء الكون والحصول، متخالفا في أطوار القوة والضعف والكمال والنقص. خب إذا كان مخترع هذه القاعدة يقبل في بعض المعاني هذا الأمر، فليجوز مثل ذلك في بعض هذه المعاني، فليكن الوجود أيضا ماذا؟ من قبيل تلك المعاني التي جوز فيها هذا المعنى، كما أسلفناه في الوجود والوحدة من قبولهما، أي الوجود والوحدة، أطوارا مختلفة في التحقق. يعني إن شاء الله بعد ذلك في أبحاث الوحدة سيأتي أنه تارة يكون وصفا لشيء الوحدة، تارة تكون وصفا لشيء وأخرى تكون ماذا؟ لعين التحقق، متحصل عين الوجود، لا أنه وصف ماذا؟ وصف للوجود. وهذا ما تقدم في نهاية الحكمة، قلنا أن الوحدة تارة تكون عين الموصوف وأخرى تكون ماذا؟ زائدة. قال وأنحاء متفاوتة في الفضيلة والنقصان، فغاية كمال كل منهما من الوجود والوحدة أن يكون ذاتا أحديا قيوما واجبا بالذات، هذا هو الكمال الذي ليس فوقه كمالون. وغاية نقصه، ها، وغاية نقصه، يعني غاية نقص كل منهما الوجود والوحدة، وغاية نقصه يعني غاية نقص كل منهما، هذه معطوف على كمال كل منهما، فغاية كمال كل منهما وغاية نقصه أي نقص كل منهما أن يكون ماذا؟ اعتبارا عقليا ومعنا رابطيا لا حقيقة متأصلة بإزائه. إذا نحن لا نقبل أن الوجود ما هي، بل الوجود هو ماذا؟ مفهوم. وإذا كان مفهوم إذا له أنحاء ماذا؟ أنحاء من الوجود، قد يكون بنحو من الوجود معنى اعتباري كما هو مفهوم في الذهن، ولكن قد يكون بنحو من الوجود هو ماذا؟ ها؟ أمر حقيقي. فإذا كان اعتباريا يكون وصفا، تقول الوجود موجود والموجودية وصف زائد على الوجود، والموجودية ما هي؟ الموجود شيء ثبت له الوجود، فيلزم التسلسل أو لا يلزم التسلسل؟ الجواب لا يلزم، باعتبار أنه أمر ذهني متوقف على اعتبار المعتبر، فإذا انقطع ينقطع السلسلة. أما في الخارج الوجود أيضا موجود بوجود زائد أو ليس موجودا بوجود زائد؟ ليس، وإنما موجود بنفسه ذاته، فتنقطع السلسلة. قال فموجودية الماهيات، هذه الماهيات التي لا حقيقة لها إلى الماهيات بأنفسها، فموجوديتها إنما هو ماذا؟ إنما هي بالوجود لا بأنفسها، لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي. أما وموجودية الوجود ها مو بوجود زائد بل بنفس ذاته، وموجودية الوجود بنفس ذاته، لأن الوجود نفسه حقيقة الماهيات الموجودة ماذا؟ بالوجود، لأن الوجود نفسه ما هو حقيقة الماهيات الموجودة ماذا؟ الموجودة بهذا الوجود. فكيف لا يكون للوجود حقيقة وحقيقته ماذا؟ عين ذاته. ولا يحتاج في موجوديته أي الوجود إلى وجود آخر ليتضاعف ماذا؟ ليتضاعف الوجود. ليس الوجود موجودا بوجود آخر حتى يتسلسل، نعم، لكن للعقل أن يعتبر لها أي للموجودية موجودية أخرى كما في حقيقة النور على ما هو طريقته. يقول في النور، شيخ الإشراق هكذا يقول، يقول أن النور تارة هو اعتبار عقلي وأخرى هو ماذا؟ هو حقيقة في متن الأعيان. إذا كان اعتبار عقلي فإن النور له نورانية، هذا الاصطلاح أو هذا المعنى الذي ينتزع منه. أما نفس النور في متن الأعيان بعد ليس له نورانية زائدة على ذلك النور، فإن حقيقة النور يعني المصداق، مرادنا الحقيقة هنا المصداق، فإن حقيقة النور ظهور الأشياء ومظهر الأشياء. ما هو النور؟ مصداق النور، ها مو مفهوم النور. ما هو حقيقة النور؟ مصداق هذا المفهوم، يقول هو ظهور الأشياء ومظهر الأشياء. فالأشياء ظاهرة بالنور، ها، والنور ماذا؟ ظاهر بذاته لا بنور آخر ليتضاعف الأنوار لا إلى نهاية. يقول هو في النور يقول هذا، ولكن عندما يأتي إلى الوجود ماذا؟ يقول أنه أمر اعتباري لا حقيقة له في متن الأعيان. لكن للعقل أن يفرض للنور ماذا؟ نورانية اعتبارية، يعني مفهوم النور نورانية اعتبارية، ولنورانية النور نورانية ماذا؟ أخرى، وهكذا. أما إلى أن ينقطع بانقطاع اعتبارات العقل ماذا؟ وملاحظاته، مثل هذا التسلسل بعد ليس بممتنع لأنه مرتبط باعتبار المعتبر. وكذا الكلام في الوحدة. وفيما يرتبط إذن بالوجود، قاعدة شيخ الإشراق غير تامة، لا يمكن تطبيق قاعدة شيخ الإشراق في الوجود. شيخ الإشراق رحمة الله تعالى عليه يأتي ليقول شيئا إضافيا، تقول جيد، نسلم معكم بأن الوجود ليس أمرا اعتباريا، لأن الوجود ليس موجودا بوجود زائد على ذات الوجود حتى يلزم التسلسل، بل متحصل بنفس ذاته. وماذا تقولون في الوحدة؟ أنتم تقبلون أن مفهوم الوجود، التفتوا جيدا إلى هذه القاعدة، هذه قاعدة إضافية، أن مفهوم الوجود شيء ومفهوم الوحدة شيء آخر، هذان مفهومان، ولا خلاف بين الحكماء في أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم ماذا؟ من الآخر. فإن المفهوم من الوجود شيء والمفهوم من الوحدة ماذا؟ شيء آخر. هذه مقدمة. ويستحيل أن يكون مصداق هذين المفهومين شيء واحد، لأن مصداق الوجود شيء ومصداق الوحدة ماذا؟ شيء آخر. بعبارة أخرى، وتعدد المفهوم يكشف عن تعدد ماذا؟ عن تعدد المصداق. إذن الوجود عندما يتصف بالوحدة تقول هذا الوجود واحد، لا يعقل أن تكون الوحدة والوجود ماذا شيئا واحدا، بل الوحدة وصف زائد على الوجود. بأي برهان؟ ببرهان أن تعدد المفهوم يكشف عن تعدد ماذا؟ عن تعدد المصداق. خب الآن نضع يدنا على هذه الوحدة التي وقعت وصفا ماذا؟ للوجود. نقول هذه الوحدة لأنها وصف زائد على الوجود، موجودة أو ليست موجودة؟ ها؟ هذه الوحدة موجودة أو غير موجودة؟ نعم موجودة، لأنها وصف زائد على الوجود من قبيل الجسم أبيض. هذا البياض موجود أو ليس بموجود؟ نعم. إذن هذه الوحدة التي هي غير الوجود تتصف بأنها ماذا؟ موجودة. فهذه الموجودية واحدة أو ليست واحدة؟ نعم أيضا واحدة. وتلك الوحدة لها موجودية أو لا؟ فيتسلسل لا إلى نهاية. فلو سلمنا معكم وتسامحنا وتنزلنا أن الوجود موجود بنفس ذاته، ولكن الوحدة بعد لا يمكن أن تكون موجودة بنفس ماذا؟ تحقق الوجود. ففي الوحدة يلزم ماذا؟ يلزم التسلسل لا إلى نهاية. واضح صار؟ إذن شيخ الإشراق ماذا فعل هنا؟ بإضافة القاعدة السابقة أضاف قاعدة جديدة. ما هي القاعدة الجديدة؟ وهي أن تعدد المفهوم يكشف عن تعدد ماذا؟ عن تعدد المصداق. وحيث أن مفهوم الوجود يختلف عن مفهوم الوحدة، إذن يوجد بينهما تعدد ماذا؟ مصداقي، بالإضافة إلى التعدد المفهومي. ومع التعدد المصداقي يلزم التسلسل لا إلى نهاية. ما أدري واضح هذا؟ إذن من هنا صدر المتألهين يدخل للبحث مرة أخرى. هنا أيضا تتضح لنا ثمرة أن نعرف أن هذا المعقول والمعنى في الذهن هو ماهية أو هو ماذا؟ هو مفهوم. فإن التعدد الماهوي يكشف لنا ماذا؟ عن التعدد الخارجي، تعدد الأفراد في الخارج. فإنه لا يعقل لشيء واحد في الخارج من حيثية واحدة أن يصدق عليه ماذا؟ مفهومان ماهويان، هذا غير معقولين. أما إذا كان المعقول مفهوما لا ماهية، فتعدد المفهوم يكشف عن تعدد المصداق أو لا يكشف؟ هنا صدر المتألهين يقول لا نسلم أن التعدد في المفهوم يكشف عن التعدد ماذا؟ في المصداق. مو فقط لا يكشف عن التعدد في المصداق، أساسا لا يلزم منه حتى تعدد حيثية الصدق فضلا عن ماذا؟ عن المصداق. بعبارة أخرى يمكن أن توجد عندنا مفاهيم متعددة، ولكن المصداق مو فقط يكون واحد، حيثية الصدق أيضا تكون ماذا؟ تكون واحدة. وهذه هي المساوقة التي أشرنا إليها في أبحاث متقدمة، من أنه في التساوق لا أنه توجد وحدة مصداقية، توجد عندنا ماذا؟ وحدة مصداقا وصدقا، يعني حيثية الصدق. فهنا صدر المتألهين يدخل في هذا البحث، وهو أن التعدد المفهومي هل يكشف عن التعدد المصداقي أو لا يكشف. هنا صدر المتألهين أساسا أولا ينقح قاعدة تبعا لشيخ الرئيس، يعني ابن سينا في الإلهيات، في إلهيات الشفاء. يقول أساسا إذا ثبت أن هذا مفهوم من المفاهيم، أساسا أولا لا يثبت لنا أن له مصداق أو ليس له مصداق، لا يثبت لنا هذا المعنى. إذا ثبت أن هذا مفهوم من المفاهيم، فإن المفهوم لا يثبت لنا أن له مصداق أو ليس له مصداق، لعله لا مصداق له كما في شريك الباري. فإن شريك الباري مفهوم من المفاهيم، ولكن له مصداق أو ليس له مصداق، اجتماع النقيضين مفهوم له مصداق أو ليس له مصداق؟ ليس له مصداق. إذن أصل المفهوم لا يكشف لنا أن له مصداق أو ليس له مصداق، هذا أولا. وثانيا، إذا كان له مصداق فهل أن مصداق هذه المفاهيم واحد أو ماذا؟ أو متعدد؟ أيضا نفس كون الشيء مفهوما لا يكشف لنا أنه تعدد المفاهيم يكشف عن تعدد المصداق. قد يكون هناك تعدد مصداقي، وقد هناك تكون ماذا؟ وحدة مصداقية. فلو سألنا أصدر المتألهين تبعا للشيخ، هم من أين نعرف؟ يقول هذا لابد أن نعرفه من دليل ماذا؟ من دليل من الخارج، وإلا الدليل الداخلي يعني كونه مفهوما أو تعدد المفهوم لا يكشف لنا أن مصداقه واحد أو أن مصداقه ماذا؟ متعدد، له مصداق أو ليس له مصداق. وهذا هو الجواب الحلي لما يتعلق بالقاعدة التي أشار إليها شيخ الإشراق السهروردي. لأنه وقت جيد شيخ الإشراق السهروردي، هذه قاعدته، خلوا ذهنكم يمي جيدا. شيخ الإشراق يريد أن يدعي من خلال قياس من الشكل الأول أنه كلما تعدد المفهوم فإن تعدد المفهوم يكشف لنا عن تعدد ماذا؟ تعدد المصداق. صدر المتألهين يريد أن يناقش هذه القاعدة، يريد أن يقول له أولا نقضا وثانيا حلا هذا الكلام غير تامين. حتى الجواب النقضي اتركوه، الجواب الحلي، الجواب الحلي لما ذكره شيخ الإشراق هو هذا، وهو أن المفهوم كونه مفهوما لا يكشف لنا لا عن أصل تحقق المصداق للمفهوم أو عدم تحققه، ولا يكشف لنا أنه إذا كان له مصداق أن التعدد المفهومي يقتضي وحدة المصداق أو يقتضي ماذا؟ تعدد المصداق. أيضا ساكت عن هذا. خب من أين نعرف أن هذه المفاهيم المتعددة لها مصداق واحد أو لها مصادق متعددة؟ من أين نعرف؟ يقول هذا يستفاد من دليل ماذا؟ من الخارج، من برهان من الخارج. فبعض المفاهيم يستحيل اجتماعهما في شيء واحد، من قبيل الخالقية والمخلوقية، فإن الشيء من جهة واحدة يستحيل أن يكون خالقا وماذا؟ ومخلوقا، وإلا يلزم أن يكون الشيء خالقا ماذا؟ لنفسه، أو أن يكون علة ومعلولة، أو أن يكون محركا ومتحركا. هذا برهان الخارجي يقول لنا، وإلا نفس تعدد مفهوم المحركية والمتحركية، تعدد مفهوم الخالقية والمخلوقية، تعدد مفهوم العلية والمعلولية، هذا التعدد المفهومي يكشف عن التعدد المصداقي أو لا يكشف؟ الجواب لا يكشف. متى بأي دليل نقول أن الشيء لا يمكن أن يكون علة ومعلولا من جهة واحدة؟ بقانون أنه يلزم أن يكون الشيء ماذا؟ معطيا لوجود نفسه، وهو ممتنع، يلزم تقدم الشيء على نفسه، بذاك البرهان نحن نقول. وإلا هذا تعدد هذين المفهومين لا يكشف عن تعدد ماذا؟ المصداق، ولا يكشف أيضا عن وحدة المصداق. بعبارة أخرى، من خصائص المفهوم في قبال الماهية أنه لا بشرط من حيث التعدد المصداقي والوحدة ماذا؟ المصداقية. أما إذا جئنا إلى العاقل والمعقول نجد بأن الشيء إذا تعقل نفسه فإن العاقلية والمعقولية ماذا؟ شيء واحد، مع أنه يوجد تعدد ماذا؟ تعدد في المفهوم، فإن مفهوم العاقلية شيء ومفهوم المعقولية ماذا؟ شيء آخر، ولكن التعدد المفهومي يستلزم التعدد المصداقي أو لا يستلزم؟ هناك إن شاء الله أو تقدم في نهاية الحكمة أساسا يستحيل أن يوجد ماذا؟ تعدد مصداقي بين العاقل والمعقول إذا كان المعقول نفس ذات العاقل. إذن هذا هو الجواب ماذا؟ الجواب الحلي لما ذكره شيخ الإشراق، يبقى عنده جواب نقضي إذا انتهينا إليه نبينه. طبعا صدر المتألهين أيضا على الطريقة التي أشرنا إليها مرارا، مع الأسف أنه ليس البحث منظم. الآن يبدأ بالجواب قبل أن يشير إلى إشكال من؟ إلى إشكال شيخ الإشراق السهروردي. لذا أنا اضطررت أن أقدم الجواب وأبينه لأنه قدمه صدر المتألهين. قال: وكذا الكلام في الوحدة التي، أي الوحدة التي هي صفة عينية، على مبنى من؟ على مبنى صدر المتألهين، لأنها عين الوجود ذاتا وغير الوجود ماذا؟ مفهومان. وهذا ما تقدم مرارا في أبحاث البداية والنهاية، بأنه يعقل أن يوجد عندنا تعدد مفهومي، ولكن بشرط أن يكون مفهوم لا ماهية، ولكن تساوق ماذا؟ تساوق مصداقي، مو تساو مصداقي. وكثيرا وكثيرا ما يكون للشيء حقيقة وذات سوى مفهومه، وما حصل منه في العقل من ذلك ذات الشيء حقيقة الشيء، وما حصل منه في العقل كالوجود وصفاته الكمالية، يكون له مفهوم ويكون له ماذا؟ ويكون له حقيقة. وكثيرا ما يكون للشيء حقيقة وذات سوى مفهومه، وما حصل منه، هسه إما منه يعود على المفهوم، والأدق يعود على ما يكون للشيء، سوى حصل سوى وما حصل منه، أي ما يكون للشيء في العقل كالوجود وصفات الوجود الكمالية. وقد يكون، التفت جيدا، إذن بعض المفاهيم لها مصداق كالوجود وصفاته الكمالية، هذا قسم. وقد يكون للشيء مجرد مفهوم لا حقيقة له في العين، كالإمكان والامتناع واجتماع النقيضين وشريك الباري وأمثالها، وكذا سائر السلوب كالعمى والجهل والإضافات ونحوها. فهذا هم قسم. إذن المفهوم هل يقتضي أن يكون له مصداق أو لا يقتضي؟ لا يقتضي. قد يكون له مصداق كما في الوجود، وقد لا يكون له مصداق كما أين؟ في الإمكان واجتماع النقيضين ونحو ذلك. هذا الثالث. وربما يكون مفهومات متعددة موجودة ماذا؟ بوجود واحد، بل متحد، هذه مصادق المفهومات متحد مع حقيقة واحدة، كمفهومات العلم والقدرة والحياة التي هي عين وجود الحق ماذا؟ تعالى. يوجد تعدد مفهومي، ولكن توجد عندنا ماذا؟ وحدة مصداقية. تتمة الكلام،
والحمد لله رب العالمين.